ينادي بها رباسا من منه وحده الذي له الاخلاق في جميع ذلك كله. ثم قال: وبذلك الذي ذكرت لكم من اخلاص العباده لله طول ايام الحياه وما يوصى به بعد الممات وما يموت عليه الانسان من الاعمال، اخلاص التوحيد والقرب لله بذلك وحده بذلك امر، هكذا امرني ربي وانا عبد مامور، وقد امرني بالاخلاص له في جميع عباداته. فعلينا ان نعلم ان هذا الذي امر به سيدنا صلى الله عليه وسلم من تعقيد العبوديه لله واخلاص حقوق الله لله وتحقيق معنى لا اله الا الله، علينا ان نتبع به نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وانا اول المسلمين، قوله وانا اول المسلمين اي اول المسلمين من هذه الامه، ولانه هو الذي دعاها الى الاسلام وهو اول من نزل عليه وهو اول من اسلم، وانه نزل عليه الوحي فامن به ثم قام يدعو الناس اليه اي من هذه الامه لا من جميع الناس. أما المسلمون قبله من الأمم الأخرى فهم كثير جدا، وكل الأنبياء قبله مسلمون، وهذا نبي الله إبراهيم يقول الله فيه: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذا نبي الله نوح يقول: ما أسألكم عليه من أجر وإن تولوا فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال نبي الله يوسف يقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله يقول: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وأمثال آيات القرآن كثيرة. فالمسلمون قبله كثير، وفي الإسلام قبله من تشهر في شرائع الرسل، ومعنى أن أكون أول المسلمين أي من هذه الأمة التي بعثني الله بشيرا ونذيرا إليها. نعم. يقول علماء التفسير أن سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد معنا آلهتنا مرة ونعبد معك إلهك مرة أخرى، فأمره الله أن ينكر عليهم هذا القول ويقول لهم: قل أغير الله أبغى ربا، والمعنى أبغي ربا غير الله حتى أعبد صنما وأتخذه ربا، لا يمكن أن يكون حرامي ولا رب كل شيء، يعني لا أبغي ربا غير الرب الذي هو الرب الحقيقي الذي هو رب كل شيء الخالق كل شيء ويدبر شؤون كل شيء، إليه المرجع والمآب، هو وحده الذي هو ربي، لأن غيره مخلوق مربوب مملوك له جل وعلا. وعلى معنى قوله: غير الله يرضي ربا وهو رب كل شيء، وإنما قدم المفعول لأن محل الإنكار منصب على غيرية الله، واتخاذ الربوبية إنكاره منصب على غيرية الله، ولذا قدم غير الله لأنه محل مصب الإنكار. والحال هو أي الله رب كل شيء، فالذين تدعونني أن أعبدهم هم مخلوقون لله ومربوبون له، هو رب كل شيء ومعبود كل شيء، هو المعبود وحده فلا أعبد غيره ولا أتقي غيره ربا. ثم قال: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، والمعنى لا تكسب كل نفس إلا عليها، كل نفس يعني لا تكسب ذنبا إلا على نفسها. وأنا إن عبدتم أنتم الأصنام فضرر ذلك عليكم، وإنما يضرني لو كنت وافقتكم. ولذا قال: ولا تجوه واجرات وزر أخرى. العرب تقول وزر الذنب إذا تحمله، أي ولا تحمل نفس واجرة، أي مذنبة متحملة للآذان، لا تحمل وزر ذنب نفس أخرى، بل كل نفس عليها ذنبها. وهذا في التشديد لقوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وهذا بين: ولو كانت أقرب الأنفاس ذنبا لا تحمل عنها من أجرها شيئا، كما يأتي في قوله: ولا تزيروا واجرة وزر أخرى، وإن تدعو مرقبة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قربا. وكان بعض العلماء يقول: سبب نزول هذه الآيات أنهم لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد معهم آلهتهم الله ويعبدون معه إلههم الله، وقنطهم من ذلك، وأمره الله أن يقول: ولغير الله يبغى ربا ورب كل شيء. قالوا له: أنت وأصحابك اتبعوا سبيلنا واعبدوا معبوداتنا، ونحن نتحمل عنكم جميع الآثام، ونضمن لكم خير الدنيا والآخرة، فكل ما يهمكم في إيماننا وعلينا. كما قال أنهم قالوا: اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم، وما هم بعاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالن أثقالهم، وأثقال ضلالهم وأثقال إضلالهم. ولذا قال هنا: ولا تكسبوا كل نفس إلا عليها، فكسبنا وآثامنا لا تكون عليكم، ولا يمكن أن تتحملوها لو أطعناكم. ولا تزروا واجرة وزر أخرى، أي لا تحملوا نفس مذنبة، يعني ذنب نفس أخرى، بل كل ما عمله، والله لا يأخذ أحدا بعمل غيره، بل كل مؤاخذ بما عمل. وهذه الآيات فيها موعظة عظيمة وسؤال. أما الموعظة العظيمة فهي أن يعلم الإنسان أن حركاته في الدنيا وسكناته أن ما فيها من نفع هو عائد إلى خصوص نفسه، وما فيها من ضر فهو عائد إلى خصوص نفسه. فليجتهد الإنسان وقت إمكان الفرصة أن يكلم نفسه من البلايا وأن يكسب الخيرات. فحركات الإنسان في دار الدنيا إنما يبني بها بيته الذي إليه يصيره الأخير، وإن غرفة من غرف الجنة أو سجن من سجون النار. فعلى كل مكلف أن يتأمل في نور القرآن في الحياة الدنيا في صحته وفراغه، ويعلم أن حركاته من أقواله وأفعاله ونياته وقصوده إنما يبني بها مقره الأخير النهائي. إما غرفة من غرف الجنة وإما سجن من سجون النار. الثاني المقال في هذه الآية سؤال، لأن الله نص فيها أنه لا يؤاخذ أحد بعمل بفعل أحد آخر. وقد جاءت مسألتان وقعت فيهما المؤاخذة بفعل الغير، إحداهما تحمل الدية للعاقلة، تحمل العاقلة للدية. فقد يقتل رجل إنسانا خطأ فتجعل الدية على عاقلة ذلك الرجل، ويكلفون بغرم لا ناقة لهم فيه ولا جمل. فقد أعفى هذه الأنفس قد وفيت بمن بنفس أخرى وهي لا ذنب لها فيه. الثاني ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا كأنه عذب به لغيره، والحديث ثابت في الصحيح. وتكذيب عائشة بن عمر في هذا الحديث تبينها له وأنه غلط نظرا لهذه الآيات، غلط منها هي رضي الله عنها، والصواب مع ابن عمر لأنه حافظ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غير شاك ولا متوهم. فهذان سؤالان: لما وجبت الدية على العاقبة وهي مثير غيرها، ولما عذب الميت ببكاء أهله وهو مثير غيره. والعلماء أجابوا عن هذا بهديدة، قالوا: أما العاقبة فإن الإنسان القاتل خطأ لا ذنب عليه، ولأنه لا يقصد شيئا ولا مؤاخذة عليه عند الله إجماعا، لأن الله يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والكفارة التي وجبت عليه، قال بعض العلماء: إنما هي مؤاخذة لعدم شدة التحفظ والتحرش أولا، والتسبب في عدم وقوع الخطأ، أما بعد وقوع الخطأ فلا ينفيه قطعا. قالوا: هذا رجل مسلم ألزمت هدية وهو لم يقصد سواء ولم يقصد بها ذنبا ولا جريمة، فالله جل وعلا أمر عاقبته من أهل ديوانه ممن يقول بالديوان، أو من عصبته ممن يقصرها على العصبة، أمرهم أن يساعدوا، وخالق السماوات والأرض يدبر على البعض من البعض ويأمر البعض بمساعدة البعض إكراما وجلا على مكارم الأخلاق، كما أمر بأن تؤخذ الصدقة الزكاة من أغنيائنا وترد على فقرائنا. هذه إعانة النحل ومكارم الأخلاق جاء القرآن بها معاونة لذلك الإنسان، كما أوجب الزكاة مساعدة بالفقير. وما جرى مجرى ذلك أن حديث ابن عمر وللعلماء عنه أجوبة كثيرة، منها أنهم حملوا على الموت الذي أوصاهم أن يبكوا عليه، أي عرف أنهم إذا مات يبكون عليه ولم ينههم، وكانت هذه عادة العرب، ويوضحه قول طرفة بن العبد بمعلقته: إذا نصف العين بما أنا أهله وسقط علي الجنة ابنة معبدي، فهذا إذا سقط عليه الجن وبكت عليه فلا إشكال في تعذيبه ببكائها، لأنه أمره بها في الدنيا وهو من فعله. وكذلك من علم أنه إذا مات يفعلونه ولم ينههم فهو متسبب بعدم نهيهم. وقال بعض العلماء: تعذيبه ببكاء أهله أن أهله إذا بكى عليه أن الله يطلعه على ذلك ويأسف ويحزن من حزن أهله، إلى غير ذلك من الأقوال، وأظهرها الأول. وهذا معنى قوله: ولا تكتبوا كل نفس إلا عليها ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم. المرجع هنا مصدر النوني بمعنى الرجوع، والمصدر النوني إذا لم يكن من مادة واوية فاء يكون قياسه المسأل بفتح العين، فقياسه أن يكون المرجع بفتح الجيم، ولكن هذا سماع مانع للقياس، هو مصدر نوني على مفعول سماعا لا قياس، ومعناه إليه رجوعكم يوم القيامة فينبئكم أن يخبركم إخبار مجازات بما كنتم فيه تختلفون بما الذي كنتم تحتجون فيه، يعني هؤلاء الذين كانوا شيعا وفرقوا دينهم واتبعوا الاهواء والضلالات، وهؤلاء الذين كانوا على الصراط المستقيم نرجعهم جميعا الى الله فيخبرهم بالحقيقه ويبين لهم الضال من المهتدي ويعاملهم بحسب ما كانوا عليه من هدى وضلال. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه الا نفسه. نعم. أحس أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله والذي جعلكم يا أمة محمد خلفاء الأرض ولأنه لا يأتي نبي بعد نبيكم ولا شرع بعد شرعكم فيكون الحكم في العهد تبعا لشرعه بل شرعكم ودينكم هو البعث الخالد في الأرض المحكم في جميع من في الأرض في دمائهم وأموالهم وأديانهم وأعرابهم وفروجهم فأنتم خير من وأنتم خلفاء الأرض لا يأتي شرع ينسخ شرعكم ولا نبي بعد نبيكم فأنتم خلفاء الأرض إلى يوم القيامة وأن شرعكم باق ونبيكم لا نبي بعده ودينكم باق إلى يوم القيامة وعلى هذا فالأمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الامتنان يقتضي أن تأتي الخلافة في الأرض حقها وتقتضي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وتخلفه خلافة حقا فترضى الله وأن تنفذ أوامره في أرضه وتضع العدالة في أرضه وتجعل المحكم في الدنيا نظامه الذي شرع وتجعل كلمته هي العليا وتستعد بكل قوة حتى تجعل كلمة الذين كفروا السفلى فعلى هذا القول لو منة على هذه الأمة وقال بعض العلماء